كان الكلام فيها ما أفاد صاحب الجواهر وحكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليهما. وكنا حكيم الفقهاء أشكل على نفسهم بأنه الواجب الغيري على ليس فيهم طاعة لا يتحقق فيها طاعة، بل هو هذا يكون بل المقرب هو الواجب النفسي، وكذلك المبعد هو ليس المحرم الغيري، بل المبعد عن الله هو المحرم النفسي. فأجاب عنه بما تقدم في الجلسة السابقة من أنه الواجب الغيري بما هو واجب غيري لا يوجب قربا، ولكنه إذا كان من شؤون الواجب النفسي، يعني لا ينفك عن واجب نفسي، بل واجب نفسي به يتحقق، فحينئذ يكون موجبا للقرب. وكذلك المحرم الغيري إذا كان من شؤون المحرم النفسي فهو يوجب على البعد. أشكلنا بعض، قدمنا بعض ملاحظات في خدمته وخدمتكم رضوان الله تعالى عليه، ومن جملة ذلك أن نلتزم من ملاحظات أنه رضوان الله تعالى عليه بقلمه الشريف في موارد من بحث الوضوء التزم بأن نفس الغسلتين ومسحتين عبادتون، ولذلك التزم في بحث نية الوضوء وكذلك في ضمن مباحثه العلمية، وكذلك في ضمن هذا بحث الوضوء بالماء المغصوب أو فيها أرض المغصوبة ونحو ذلك. هناك إذن التزم بنفسه القدسية أن نفس هذا العمل هو عبادتون، فكلامه في المقام لا يتلاءم ما تقدم منه هناك رضوان الله تعالى عليه، بل ولعل ما أفاد في المقام كانت مناقشة علمية على لأجل تربية أذهان الحوزة العلمية. بل على كل حال فائدة أفادها على الله درجاته في عليين. يمكن أن يقال أن نفس الوضوء نفس هذا أمور وضوء غسلتان ومسحتان وإصالة الماء على الجسم في الغسل نفسه هم بل عبادتنا بالاتفاق. ولذلك هناك هذا في بحث مقدمة الواجب لما قالوا أنه كيف يشترط قصد القربة في طهارة الصلاة، هذه شبهة هناك والإشكال مبني على أنه لا إشكال في عبادية هذه طهارات الصلاة، وإنما الكلام هذا في بعض الأمور الأخرى المترتبة على ذلك، وإلا فكونها عبادتنا مفروغ عنه. وهذا أيضا يعتبر كمعيد لما حملنا عليه الكلام ومحاولة حكيم الفقهاء من أنه مجرد تربية علمية هذا في الحوزة العلمية. هذا ما كان هذا في كلمات العلمين سواحل الجواهر وسيد المستمتك رضوان الله عليهما. أما السيد العظم رضوان الله تعالى عليه هذا في بدو كلامه الشريف يلوه منه الوفاق مع صاحب العروة، أي صاحب العروة قلنا قال إنه إذا كانت الحرمة في تحصيل الماء في مقدمات الوضوء فعينادينا بعد تحمل تلك المقدمة محرمة وبعد الحصول على الماء المباح هذا فالوضوء واجب ويحكم بصحته، وإنما الكلام فيما إذا كان نفس استخدام الماء هذا موجبا للحرمة ونفسه كان محرما. فها هنا ما الدليل؟ قال أفتى بفساد الوضوء. السيد العظم قلنا يبدو منه الميل إلى الوفاق معه، لكن بعد ذلك هذا قال لا، بل هذا الحكم بالبطلان مبني على أن الوضوء الذي يترتب عليه ضرر أو يكون نفسه ضررا فرضا إذا كان علة هذا لتحقق الضرر نفسه محرما، وهذا يحتاج إلى إثبات إلى إقامة برهان على أن ضرر النفس مطلقا محرم ولا دليل على ذلك. قاعدة نفي الضرر هناك كلام ما زال ليس سيد العظم، بل هناك يقول وإن التزم الشيخ العظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه بأن إضرار بالنفس محرمون، ولكن يقول نحن رفضناه، يعني هو سيد العظم رفض ذلك، قال لا دليل على ذلك. وأساس قاعدة نفي الضرر قصة سمرة بن جندب مع ذلك الأنصاري، ولم يكن هناك ضرر على نفسهم على سمرة، إنما كان هو موقعا للضرر والحرج على الأنصاري، كان يقتهم دار هو هذا بدون الاستئذان، بدون التنبيه على العائلة، للعائلة حتى تتقطر مثلا، يعني تنتبه يعني مثلا المرأة في داخل البيت ربما تكون في مباطل ملابس مبتذلة، المرأة ماخذة حريتها في بيتها في مقدارها، هذا فهذا كان لعين يقتحم عليها الدار. فإذا كان في إضرارا بالغير، فالاستدلال بقاعدة نفي ضرر على حرمة إضرار بالنفس يفتكر إلى دليل إلا بالتنقيه المناط، هناك إن شاء الله تعالى نتكلم فيه محله. فالإضرار هذا بالغير محرم، أما إضرار النفس إن لم ينطبق سيد كلام هذا لسيد العظم، لم ينطبق على الإضرار عنوان محرم كإهلاك النفس وإتلاف النفس، هذا فلا دليل على حرمته. وقطع الرقبة، هذا إنسان يقطع رقبته، يقطع شريانه، أو يضرب نفسه بالآلة القاتلة مثلا، هذا محرم باعتبار يترتب عليه إزهاق النفس، قتل النفس. قال الله سبحانه لا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذا يعم نفس الخير ونفس النفس الإنسان. ولذلك من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ولو قلنا يشمل النفس الإنسان إذن لا يجوز له الانتحار. ولذلك سئلنا في بعض المجاهدين قال إذا حسرت هذا ماذا أفعل؟ قال قلتم افعل شيء هو يقتلك، مو أنت تقتل نفسك، هذا ولو عل عن عمر عل عن مثلا سوي فشية حتى تصير غضبه فيقتلك، حتى لا تستن هو أول طالي قتلك حتى يقتلك بسريعا، ولا أنت تتولى قتل نفسك، هذا لا يجوز. بل على كل حال كيفما كان فالنتيجة هذا سيد العظم يقول لا دليل على حرمة الضرر أي ضرار النفس اللي لا يؤدي إلى القتل. فأصلا مبنى حرمة الاستعمال الماء ومبنى حكم فساد الوضوء هو حرمة إضرار بالنفس، يقول لا دليل عليه، ونتكلم فيه إن شاء الله، والحمد لله.